يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. اللقاء في هذا اليوم مع حق آخر أيضا من الحقوق المذكورة في كتاب الله جل وعلا، وهو حق العلماء. فالله جل وعلا أثنى على أهل العلم في مواطن من كتابه، وذكر كذلك أمر الرجوع إليهم، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر ذلك في موطنين من كتابه الكريم، وذكر سبحانه وتعالى أن النجاة في حال اختلاط الأمور وفساد الرأي إنما يكون بالرجوع للعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين جل وعلا في الآية الأولى الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا حق لهم أن يكون الأمر في السؤال إنما يعود إليهم، والمقصد في معرفة الحكم الشرعي هم، وأن لا يتجاوز أحد العلماء إلى غيرهم مع توافرهم. وتقتضي الآية كذلك عدم الرجوع إلى أهل الجهل، وتقتضي عدم سؤالهم، وتقتضي أنهم لا صلة لهم في أمر رجوع الناس في أمر الملمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال أهل العلم. عموم هذه الآية هي مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله جل وعلا المنزل. قال: فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. وفي ضمنه، أي في ضمن هذه الآية، تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة. يعني الجاهل دوره أن يسأل العالم. قال: فدل على أن الله جل وعلا ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكلام، مأمورون أن يكونوا على صفات الكمال البشري، الصفات التي تتضمن الأخلاق الكاملة ومحاسن هذه الصفات، والابتعاد عما ينقص من أخلاق العلماء. قال: وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم. وفي الآية الثانية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال بعض المفسرين: ولو ردوه إلى الرسول، هنا أل للعهد الذهني، من هو الرسول؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى أولي الأمر منهم، قال أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء، يتعين أنهم العلماء، لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. قال: وإلى أولي الأمر منهم هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ماذا علموا؟ قال: علموا الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، ويستنبطونه يستخرجونه، وهو استخراج المعاني، ليس مراد استخراج اللفظ، فإن اللفظ موجود. قال: أي لعلمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء. هذه الآية يا إخوة يبين الله جل وعلا فيها أمر الرجوع إلى العلماء، وأنهم هم أهل الفقه الذين يستنبطون الأحكام، وفيه الذم لمن استعجل من غيرهم في بيان المسائل أو في الإفتاء في الملمات أو في القضاء في مسائل النوازل وهو ليس من مرتبة العلماء. بل يقول أهل العلم: لو أن الجاهل تكلم في مسألة في العلم فأصاب فهو آثم. لو تكلم في مسألة في العلم فأصاب كان القول منه صحيحا فهو آثم. لماذا؟ لأنه تكلم بغير علم، لأنه لا يجوز له أن يتكلم في دين الله بجهل. ومثله القاضي الذي يقضي في حكم وهو جاهل، فهو وإن أصاب في الحكم إلا أنه آثم. وفيه بيان أن غير العلماء تلتبس عليهم المسائل وتختلط عليهم الأمور، وذلك بسبب أن منطلق كلامهم من غير أدلة ومعرفة ومن غير استنباط صحيح، وقد يكون عن عجلة واندفاع أو انتصار للنفس أو غير ذلك. إذن ائتمن الله جل وعلا أهل العلم، ولذلك كانت منزلة العلماء منزلة جليلة. وعندما نتكلم عن العلماء فإن هذا أمر أو وصف، وصف العلماء، وصف أهل الذكر، ليس لكل أحد أخذه لنفسه، ولا لكل أحد نسب إليه هذا اللقب عن هوى. بل أهل العلم هم أهل المعتقد الصحيح، أهل المنهج السديد، هم المتابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأحواله، هم الذين لا يخالفونه في أمر معتقده ولا في أمر عبادته، هم الذين يقتدون بسادة هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، هم الذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم فيما كانوا عليه من الهدي، هم الذين لا يرون أنفسهم علماء، كما قال ابن عمر: من قال أنا عالم فهو جاهل. ولا تجد عالما من علماء الإسلام الذين لهم قدم السبق والجهد في نشر المعتقد الصحيح والعبادة الصحيحة يرى لنفسه فضلا، لا يمكن أن تجد هذا. بل إن أحدهم لو قيل له عالم ما قبل هذه المسألة، وغيرهم يقبلها ويطلبها ويحث عليها، أسأل الله العافية. فكانت منزلة العلماء منزلة جليلة، وعلى هذا كانت نصوص القرآن ونصوص السنة، ولذلك جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، فضل عظيم. وكانت منزلة العلماء عند سلف هذه الأمة منزلة رفيعة، منزلة رفيعة ومكانة جليلة. يقول أبو مسلم الخولاني رحمه الله، يقول: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. من فوائد النجوم يا إخوة معرفة إيش؟ الاتجاهات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. إذا غميت عليك هذه النجوم وليس عندك وسيلة، تحتار، ما تدري أين الشمال من الجنوب. وهكذا العلماء، ولذلك جاء في الأثر: والعلماء أمنة لأمتي، فإذا ذهب علماؤها جاء أمتي ما توعد. وقال وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف، وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان ضعيفا. يتشعب من العلم، يعني يحصل لصاحب العلم الشرف وإن كان من نسب ضعيف. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن الأنساب تتفاوت، فأفضل الأنساب قريش مثلا. يرتفع الإنسان ليس بأن يكون مولى من الموالي ولا من العائلة الفلانية، ولا يرتفع بالعلم، ولا يضره ما كان في نسبه. قال: والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. ولذلك كان أرفع الناس بعد الأنبياء العلماء، لذلك استحقوا قضية أنهم وراث النبوة. يقول سفيان ابن عيينة أبو محمد رحمه الله، يقول: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء، العلماء بعد الأنبياء. ويقول: لم يعط أحد في هذه الدنيا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه، ما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك. ولذلك تعددت عبارات العلماء وأقوالهم ووصاياهم في بيان حقوق العلماء، والأصل في ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الأمر بالرجوع إليهم وسؤالهم والثناء عليهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما قال: إنما يخشى الله من عباده التجار، إنما يخشى الله من عباده العباد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما فرق العلماء ما بين الخشية والخوف، قالوا: الخوف هو البعد من المكروه، الابتعاد عنه، من الشيء المخوف. أما الخشية فهي الخوف بعلم، الخوف بعلم. قد يخاف الإنسان بجهل، لكن هؤلاء العلماء يخافون ربهم جل وعلا، وفي خوفهم عندهم من العلم ما يميزون به بين أنواع الخوف، وما يستحق الخوف وما لا يستحق. فكانت حقوقهم كثيرة. من حقهم علينا حفظ مكانتهم، وعدم غيبتهم. جاء عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أهل العلم: أولى الناس بالسلامة من ألسن الناس هم العلماء، أولى من بقية المسلمين، فغيبتهم أشد من غيبة غيرهم وضررها أعظم. ولذلك قال الله جل وعلا في حق أهل الإيمان في ثنائهم على إخوانهم، قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أهل العلم: أولى الناس بذلك، يعني بسؤال الله جل وعلا لهم المغفرة وبالثناء عليهم، هم أهل العلم من أهل الإيمان، هم أهل العلم من أهل الإيمان. ولذلك كان من حقهم علينا أن نستغفر لهم، الأحياء والميتين. ولذلك جاء في الحديث: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وفي الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل أرضه أو أهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. وجاء في الأحاديث في ذلك الشيء الكثير: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وغير ذلك. ولذلك عرف السلف للعلماء قدرهم، فكانوا يشركونهم في أمر الدعاء، إذا دعا أحدهم لنفسه دعا لشيخه. يقول أحد السلف، يقول: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل، يكونون في الغزو، يقولون إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: أدعوا لأبي عبد الله، يوصي بعضهم بعضا، أدعوا لأبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. كذلك من حقهم علينا أن نوقرهم، أن نحترمهم، أن نتواضع لهم. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وأولى من يدخل في ذلك أهل العلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم أرفع الأمة شأنا عرفوا هذا القدر لأهل العلم في توقيرهم وتعظيمهم. ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من الفتوى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأحد العبادلة الأربعة، العالم الجليل والحبر البحر النحرير رضي الله عنه وأرضاه، كان يتواضع لمن هو أعلى منه من الصحابة. يقول الحسن: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، قيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ أنت من قريش، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ابن عباس. قال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف، للعالم أن يعظم ويشرف. وحصل من ابن عباس، ليس مع أبي بن كعب، بل أيضا حصل مع من؟ حصل مع من يا إخوة؟ مع زيد بن ثابت، أحسنت يا وليد، مع زيد بن ثابت، كان يتواضع له ويقود ركابه وينتظره عند باب بيته، تواضع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ومن حق العلماء كذلك ما يتعلق بأمر مجالستهم والاستفادة منهم، لأن هذا مقتضى، فاسألوا أهل الذكر، وإذا كنت تسألهم في الملمات فتأخذ العلم عنهم في غيرها أيضا. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يعني إذا قلت السلام عليكم جميعا، كيف حالك شيخنا فلان، الله ميزه بما عنده من العلم. قال: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن بيدك إليه، انظر من الأدب، ولا تغمز بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحد، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره، وإن كانت لك حاجة سبقت القوم لخدمته، ولا تسار في مجلسه، يعني لا تتحدث في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل. إذا حسرت يعني يريد أن يرتاح، قلت يا شيخ لا انشط بارك الله فيك، هذه دعوة هذه. ولا تشبع من طول صحبته، ولا تشبع من طول صحبته. لما سمع ابن الإمام أحمد ابن أباه، سمع الإمام أحمد والده يدعو للشافعي، قال: سمعتك تكثر الدعاء له. قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. شافعي محمد بن إدريس الشافعي، كان الإمام أحمد يعده شيخه، وإن كان مقاربا له، وكان يزوره، الشافعي يزور أحمد وأحمد يزور الشافعي، يقول الشافعي: إن زرته فلفضله، أو زارني فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا: تزور أحمد؟ هو تلميذ. قال: إن زرته فلفضله، أو زارني فلفضله، فالفضل في الحالين له. تواضع الشافعي رحمه الله، متواضع جدا. فالإمام أحمد يعظم شيخه، يذكره بالدعاء، يثني عليه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله لا ينسى لأهل العلم فضلهم. علي بن المديني أمير المؤمنين في الحديث كان من أقران أحمد. يقول أبو حاتم الرازي: كان أحمد بن حنبل لا يسميه، ما يقول علي، وإنما يكنيه تبجيلا له. وما كنيت علي بن المديني أبو عبد الله، كان يكنيه، يقول: قال أبو عبد الله، جاء أبو عبد الله، يبجله، يثني عليه. ولذلك ننظر إلى قضية الأدب في هذه المجالس التي هي حق للعلماء علينا. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، يقول: لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وقد يقول قائل: أنا لا أحتاج إلى أحد، وهؤلاء العلماء فقط نستفتيهم، كما يظن البعض. وحينما يقال عن تبجيل العلماء واحترام العلماء لما عندهم من العلم، يا أخي، ليس لذواتهم، ليس لذواتهم، ليس لأنسابهم، ليس لطولهم وعرضهم، ليس لأملاكهم، لما عندهم من العلم، ولذلك أوصى الإمام الشافعي طلبة العلم فقال: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، فيه كبر ما يفلح أبدا. قال: ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. بهذه الأمور الثلاثة، بذل النفس تتواضع، وضيق العيش لا تنصرف عنهم إلى أمر الدنيا، وخدمة العلماء أفلح. خدمة العلماء منقبة، والله منقبة، لأنك تنشر ما عندهم من العلم وتحرص على تبليغ دين الله الذي عندهم، وليس في هذا شيء من النقص، بل هو من الكمال الذي يسعى إليه العقلاء. يقول شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، يقول: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبد ما حي، أي أخدمه ما حي، ما زال حيا أعتبر نفسي له عبد، يعني رق، ليس المقصود يتعبد له. قالوا: ومن الأدب أو من حقوق العلماء الإصغاء إليهم والسماع لهم، وهذا ما أشار إليه الأثر الوارد عن علي. ولذلك جاء عن معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح، تحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه العقول، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئا، كأني أول مرة أسمع. الآن العالم ربما يتحدث في مجلس ما يكمل إلا وقد أكمل بعض التلاميذ، قال: شيخ جاءت رواية كذا، ما إن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلا والطالب يستعجل، وإذا قال المسألة هذه فيها أقوال قال الطالب: الجمهور شيخ يقول كذا. ماذا تريد من العالم؟ يقول لك: تفضل. هذه من سوء الأدب في مجالس العلم. ولذلك قالوا: من الأدب في مجالس العلم ومن حق العلماء علينا ألا نتحدث حتى يأذنوا لنا. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول: ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث العالم. ثم ساق بسندي قال إلى محمد بن عبد الله الشيباني قال: تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه، فتقدم إليه رجل وافر اللحية كبير الهمة، فابتدأ ليقرأ، فقال: ترفق يا خليلي، سمعت محمد بن الجهم السمري أو السمري قول، أو قال: سمعت الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس، أدب النفس ثم أدب الدرس، تأدب ثم يكون ما يتعلق بالدرس. ولذلك جاء عن أبي سلمة فيما ذكره الشعبي عامر بن شراحيل قال: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، يجادل يناقش، قال: فحرم بذلك علما كثيرا. هذه ذكرها عنه من؟ الشعبي؟ الشعبي. أبو سلمة نفسه ماذا يقول؟ يقول: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. هو بنفسه يقول: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. لأن طبيعة العالم إذا رأى طالبه رفيقا لطيفا مؤدبا سعى في إكرامه، وإذا رآه لجوجا مجادلا حبس عنه ومال إلى جفائه. ومن الأمور قالوا الصبر على العالم، هذه من حقه علينا. يقول أبو يوسف القاضي، يقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم، يجب على الناس مداراتهم، والمداراة أصل شرعي خلاف المداهنة. المداراة أن تبذل من دنياك لصلاح دينك، والمداهنة أن تبذل من دينك لأمر دنياك. قال: خمسة على الناس أو يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض. المريض لابد أن تداريه إنه في حال. قال: والمرأة. المرأة لابد أن تداريها. والعالم ليقتبس من علمه، والعالم ليقتبس من علمه. حدث عن أبي يوسف هذا الأمر أحمد بن حنبل، قال بعد أن ذكرها، قال: فاستحسنت ذلك منه، فاستحسنت ذلك منه. قالوا: ومن الأدب في ذلك أن تختار وقت السؤال. يقول عبيد أو أبي عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة الثقات، ويذكر العلماء هنا يعني قبل أن نذكر قوله فائدة، يقولون: أبو عبيد القاسم بن سلام إمام ثقة لم يروي له البخاري، فعلى هذا فإن البخاري رحمه الله لم يروي عن كل ثقة ولا روى كل صحيح. واضح؟ يعني معنى هذا هناك أئمة ثقات أيضا غير مذكورين في شيوخ البخاري في الصحيح، وكثير من الأحاديث الصحيحة أيضا لم يحصر البخاري كل صحيح، أيضا هناك أحاديث صحيحة خارج البخاري. فأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: ما دققت على محدث بابه قط. معنى ذلك ينتظر. ثم استدل بقول الله جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يقول النووي رحمه الله: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي وأن يبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يؤمي بيده إلى وجهه، ولا يقل له: ما تحفظ في كذا، أو ما مذهب إمامك في كذا، ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أنا، يعني يجيبه فيقول: هكذا أنا أظن، هكذا ظننت أنا، يقول: أو كذا وقع لي، ولا يقل: أفتى لي فلان أو غيرك بكذا، سألت غيرك فأفتاني بكذا، ولا يقل: إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب، وإلا فلا تكتب. قال: ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز، يعني مستعجل مثلا، أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب، يراه غضبان يأتي يسأله، غير مناسب. ثم كذلك من حق العلماء علينا نصحهم إن أخطأوا، ولكن هذه لها آداب، فقد يكون ذلك في صيغة سؤال، وقد يكون ذلك في إرسال رسالة فيها من الأدب والخلق الحسن، ما المقصود منه، وأن تقدم بما تثني به على شيخك مما استفدته منه ونحو ذلك. ثم كذلك من حقهم علينا إذا استفدنا منهم أن نحيل الأمر إليهم. معنى ذلك: تستفيد من عالم من العلماء، لا تقول: الذي يظهر لي، لا، قل: هذا قاله العالم الفلاني، فإن من بركة العلم نسبته إلى أهله، كما قال غير واحد من العلماء، قالوا إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، أن تضيف الشيء إلى قائله. يقول النووي رحمه الله قال: ومن النصيحة يعني للعلماء أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له، فهو جدير ألا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حاله. من حق العلماء كذلك حقهم بعد وفاتهم، شهود جنائزهم، الثناء عليهم، الترحم عليهم، الاستغفار لهم، نشر علومهم. من أعظم ما تخدم به العالم أن تنشر علمه، وأن تحرص على أن يبقى هذا السند العلمي في نفع الناس بفوائدهم وتقريراتهم ومسائلهم، فهذا من أعظم ما تقدمه للعالم. ولذلك فائدة ذلك أن الحسنات تستمر مع هذا العالم، وأعظم ما تقدم للعالم الحسنات، أن تبقى الحسنات دارة عليه وهو في قبره، وهذا لا يكون إلا بنشر علمه. فكلما انتشرت له فائدة وانتفع الناس منها ناله الأجر بذلك، ونالك أجر العلم، نشر العلم، نالك أجر نشر العلم. حقوق العلماء كثيرة، وحسبنا في ذلك ما ذكرنا هنا، وإلا فمن نظر فينظر في ذلك إلى ما ألفه العلماء في كتب أدب الطلب وغيرها، يجد في ذلك الحظ الوافر والقول المتكاثر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.